إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس العلماء.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
مجالس العلماء برنامج أسبوعي من تقديم
محمد بن هاشم المالكي.
البرنامج من إعداد وإخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في مجلس من مجالس العلماء، راجين أن تقضوا معنا من خلاله وقتا ممتعا وعامرا بذكر الله عز وجل. أحبتنا الكرام، في جامع صلاح الدين بالرياض أقيمت محاضرة بعنوان أثر القرآن الكريم على المسلم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش. مستمعين الكرام، تحدث في بداية المحاضرة فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش قائلا:
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على النبي الذي أنزلت عليه السبع المثاني والقرآن العظيم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. القرآن كله خير وبركة، ومن خيراته وبركاته مثل هذه اللقاءات، فشكر الله أهل القرآن الإخوة في وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة الإدارة العامة جمعيات تحفيظ القرآن على مثل هذا الملتقى بدءا، وعلى مثل هذه الفعاليات ثانيا. نسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن يجزيهم عنا وعنكم خير جزاء. العالم اليوم رغم التقدم التقني ورغم ازدهار الصناعات والمخترعات ورغم الأنظمة العالمية الجديدة، لا نشك أبدا أنه أخفق بمنظماته ومؤسساته ومخترعاته أن يحقق السعادة لهذا الإنسان، أو حتى أن يوفر له الأمن والراحة للبشر. فها أنتم تنظرون وتتأملون حولكم كل يوم حال الناس مع الأمن في كل مكان. ها هي نسب مرض العصر، القلق، الاكتئاب تزداد يوما بعد يوم. ها هو الفقر والجهل والجوع والقتل والانتحار وانهيار القيم والمبادئ والأخلاق تتضاعف أرقامه كل عام. وباعتراف أهله يقول العالم الأسباني فيلسبازا: إن جميع اكتشافات الغرب العجيبة ليست جديرة بكفكفة دمعة واحدة ولا خلق ابتسامة واحدة للإنسان. ويقول الكسيز كاريل: إن الحضارة العصرية لا تلائم الإنسان كإنسان. إلى أن قال: وعلى الرغم من أنها أنشئت بمجهوداتنا إلا أنها غير صالحة. إلى أن قال: إننا قوم تعساء لأننا ننحط أخلاقيا وعقليا. وقل مثل هذا عن بعض المنتسبين للإسلام: أموال ومناصب وأحلام، لكنهم في هموم وغموم وآلام، فأين المخرج؟ أين المفر؟ لا شك أن الإجابة واضحة لنا نحن المسلمين، إنه القرآن مفتاح العلم والسعادة، مفتاح الأنس والطمأنينة، مفتاح العزة والظهور، المفتاح لحل كل النزاعات والخلافات بين المسلمين، مفتاح الثبات في زمن تلاطم الأفكار وتغير المفاهيم، مفتاح الثبات في زمن مواجهة الفتن والشبهات. في مثل هذا الزمن كلنا يحتاج للقرآن ليشد إيماننا ويقيننا لنثبت أمام تلكم الشهوات والتحديات. كل مسلم ومسلمة يحتاج للقرآن ليؤنسه إن تطرقت إليه وحشة، ويسليه ويواسيه إن ألمت به مصيبة، ويرجيه ويعده إن ضاقت به حال أو طاف به طائف اليأس والقنوط، وينذره ويخوفه إن استولى عليه هوى. فليس والله أنفع للعبد من في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن والعيش مع القرآن وأهل القرآن. تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معانيه. ولو سألتكم سؤالا الآن وقلت ماذا قرأ الإمام في صلاتنا اليوم قبل قليل، ربما البعض لا يعلم ما هي الآيات التي قرأت، ولا أريد أن نفضح أنفسنا فنعمل الآن استبانة أو استفسار عاجل. ماذا قرأ الإمام؟ ما هي الآيات التي قرأ الإمام؟ مجرد معرفة الآيات قد نغفل عنها كثيرا، لأننا ندخل المسجد ونقف ونصلي خلف الإمام وربما قلوبنا خارج المسجد تهيم في أودية الدنيا ومشاغلها وهمومها التي لا تنتهي. فكيف يا ترى نريد أيضا أن نتدبر القرآن ونتأمل ونفهم القرآن حتى نستطيع أن نعمل بالقرآن؟ معاني القرآن تثبت قواعد الإيمان في القلب، تعطي المسلم قوة وانشراحة وبهجة وسرورا. المتدبر للقرآن هو في شأن والناس في شأن آخر. لا تزال معاني القرآن تنهض بالعبد إلى ربه، تثبته وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق، تناديه كلما فترت عزماته وونى في سيره. هيا أسرع تقدم، الركب فاتك. إنه القرآن مفتاح القلوب، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إنه القرآن كلام الرحمن، أنت الذي يا رب قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتبيان، ونظمته ببلاغة أزلية تكييفها يخفى على الأذهان، وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في أزمان. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري واقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطط به وزري وأخلص نيتي، واشتد به أزري وأصلح شاني، امزجه يا ربي بلحمي مع دمي، واغسل به قلبي من الأضغان. من أراد النجاة والسعادة والراحة والطمأنينة والسكينة فعليه بالقرآن، تمتزج معانيه ولذة تلاوة آياته باللحم والدم والعصب. فجاهد نفسك أخي، جاهد نفسك، اقرأ القرآن بقلبك قبل اللسان. نعم اقرأه بقلبك قبل اللسان، تجد عذوبة معان ترويك من ماء البيان، تجد رقة تستروح منها نسيم الجنان. ألفاظ إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة، وإذا لانت فأنفاس الحياة الآخرة. نور القلب الذي لا تستضيء إلا به، حياة الأرواح وشفاؤها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. شفاء وهدى ورحمة. هكذا أنزل الله تعالى القرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الذي يحقق السعادة للإنسان، الذي ينشر الأمن والاطمئنان، الذي يحقق العز والفخر والرفاهية والأمان هو القرآن، إذا عرفناه حقا وتدبرنا معانيه وعملنا بها. لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. هكذا كانت وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. لقد خرج هذا القرآن جيلا من الصحابة مميزا في تاريخ الإسلام، بل في تاريخ البشرية جميعها، ليس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فقط بينهم كما يظنه البعض، وإلا لانتهت الرسالة والدعوة بموته صلوات الله وسلامه عليه، لكن ثمة سبب آخر، هو أن الصحابة رضوان الله عليهم استقوا من نبع القرآن، تكيفوا به، تخرجوا على معانيه، على العمل به، على الرغم من وجود الثقافات المختلفة في ذلك العصر. وسبب آخر أيضا جعل الصحابة رضي الله عنهم يبلغون أو يبلغون ما بلغوا من الفضائل والرفعة، هو أنهم كانوا يقرؤون القرآن للعمل. نعم، كانوا يقرؤون القرآن للعمل، للعمل به في أنفسهم وفي مجتمعهم. كانوا يتلقون آيات القرآن كما يتلقى الأوامر الجندي في الميدان. فاسمعي يا أمة القرآن، إن هذا القرآن لا يمنح كنوزه إلا لمن يقبل عليه بهذه الروح. أي روح؟ روح الاستجابة، روح الاستجابة والعمل. حينما نزلت آية التحريم، تحريم الخمر مثلا، مشى رجل في سكك المدينة يعلن: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت، يصرخ بها في طرقات المدينة. فماذا حصل؟ كل من كان في يده قدح خمر رماه، بل كل من كان في فمه شربة مجها، ومن كان عنده في أوان أراقها. استجابة، هكذا هي روح الاستجابة للقرآن، استجابة وطاعة لأمر الله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم والمسلمين عامة طاعته وسرعة الاستجابة للقرآن بعد فهم القرآن. وهذا يقودنا، إذا أردنا أن نتأثر بالقرآن حقا، علينا أن نتساءل: إذا كان ذلك الجيل عاش بمثل هذه المعاني وترجم الآيات إلى أعمال وواقع حياة، فيا ترى كيف نستطيع نحن أن نسلك هذا المسلك؟ لما لا نقلب صفحات التاريخ وصفحات الكتب والسير وننظر كيف كانوا يقرؤون القرآن، كيف كانوا يحفظون القرآن، كيف كان أحدهم مع القرآن، كيف كان تعاملهم مع القرآن؟ تعالوا لمثل هذه المواقف سريعة، ولنسأل أنفسنا بحق وصدق: لماذا نحن نقرأ القرآن؟ وكيف يجب أن نقرأ القرآن؟ وما أثر هذه القراءة على قلوبنا وفي حياتنا؟ اسمعوا من خلال مواقف سريعة كيف كانوا يقرؤون القرآن وكيف سما بهم القرآن. يقول النووي رحمه الله: وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم الآية الواحدة ليلة كاملة أو معظمها يتدبرها عند القراءة، آية واحدة في ليلة. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بآية واحدة يرددها، يتأملها، ينظر فيها. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يرددها صلى الله عليه وسلم ليلته، يتأملها، يتدبر فيها. تميم بن أوس الداري قام ليلة بهذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. تصور يقف المسلم في ظلمة الليل لوحده لا يعلم به أحد من الناس، ربما أغلق على نفسه باب تلك الغرفة، وقف بين يدي الله، تصور عظمة الله، علم نعمة الله، ستر الله، خير الله، رزق الله عليه، وهو يردد هذه الآية بترتيل وصوت رخيم يتأمل في معانيها. أي حلاوة وأي سعادة وأي لحظة تلك اللحظة التي يعيشها ذلك المسلم! والله لقد حرمنا مثل هذه المعاني، حرمنا مثل تلك اللحظات، أن نقف حقا لحظات نحن أحوج ما نكون لها في أن نتأثر بالقرآن حقا من خلال أن نتلو آيات قليلات، فقط قليلات، نترنم ونرتلها في ظلمة ليل، نتأملها، نتدبرها. الله تعالى هو الذي يرانا، هو الذي يطلع علينا. وفي الحديث الصحيح: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قام سعيد بن جبير الليلة يردد هذه الآية: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. يرددها ويبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. استفتح ليلة بقول الحق عز وجل: إذا السماء انفطرت. لم يستطع أن يتجاوزها. السماء تنفطر؟ سبحان الله، السماء تنفطر؟ كيف يكون انفطارها؟ وكيف سيكون حال الناس؟ لم يستطع أن يتجاوز هذه الآية، وقف عند أول السورة يرددها ويتخيل ويتأمل ويفكر في معنى الانفطار، وكيف يكون الانفطار، وكيف سيكون حال الناس بعد الانفطار. إذا السماء انفطرت، فقط وقف عندها، لم يستطع أن يتجاوزها، وأخذ يرددها ليلته. عامر بن عبد قيس قرأ ليلة في سورة المؤمن، فلما انتهى إلى قوله: وأنذرهم يوم الآزفة، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وقف عند هذا الحد، أخذ يردد هذه الآية، يرددها ويبكي، ولم يقطع عليه خشوعه ولذة تلاوته وسردادها إلا المؤذن. ومما ينقل عنه أنه قرأ قول الله تعالى: فقالوا يا ليتنا نرد، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. أخذ يردد هذه الآية، وقف عند هذا الحد ولم يستطع أن يكمل. فعلا معاني تهز الأبدان، تحرك القلوب، توقظ القلوب الغافلة، الأنفس النائمة. لو وقف الإنسان بحق مع القرآن بمثل هذه المعاني. الحسن البصري مما يروى عنه أيضا أنه أخذ ليلة يقرأ، فلما وصل إلى قول الحق: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تأمل في نعمة الله عليك يا عبد الله. القلب الحي الذي يعرف نعمة الله عليه، يعرف كيف يكون شكر الله، يقف عند هذه الآية تهزه من الداخل: كم نعم الله علي، كم ستر الله توالى علي، كم فضل الله تعالى شري إليه طالع وخيره إلي نازل، خير وسعة رزق وراحة وطمأنينة وزوج وولد وبيت ومال و و و وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أين من يقف مع مثل هذه المعاني، مثل هذا التدبر مع الكثير من الآيات؟ أصبح الحسن البصري فقيل له: ليلتك البارحة لم تنم؟ فقال: إي وربي، وقفت عند آية لي فيها معتبر، ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على نعمة، ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على نعمة، وما لا نعلمه من نعم الله أكثر. نسأل الله أن يعيننا على شكره وذكره. محمد بن المنكدر يسأله أبو حازم عن ليلته البارحة لم ينم، يسمع همسه وبكاءه، فيقول: يا أبا حازم، آية من كتاب الله أبكتني. قال: ما هي؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أظن أن في أنفسنا صلاحا، نظن أن في أنفسنا خيرا، يعلم الناس من ظاهرنا خيرا، فلما وقفنا بين يدي الله ظهرت أمور لم نكن نحتسبها ولم نكن نفكر بها. هكذا المؤمن، هكذا هو القرآن يحيي القلوب، يحرك النفوس، يجعل المؤمن يعيش صالحا مستقيما، كأنه قرآن يمشي على وجه الأرض بمثل هذه المعاني. عندما يقف مع الآيات وهي تتلى تهزه من الداخل، يتلقى هذه الآيات أوامر لا بد أن يعمل بها في الميدان، في الحياة، في العمل، في الوظيفة، في البيت، في كل مكان. هكذا هو قرآننا لما أنزله الله تعالى علينا، لا لمجرد أن يطبع ويحفظ فقط، لا، بل ليعمل به، بل ليتدبر وينظر ويعيشه الإنسان واقعا حيا في حياته. يقول بعض السلف: إني لأفتتح السورة فيوقفني بعض ما أشهد فيها، فوالله لا أنتبه حتى يطلع الفجر. تقول تفكر. كان بعضهم يقول: آية لا أتفهمها ولا يكون قلبي حاضرا فيها لا أعد لها ثوابا، لا أعد لها ثوابا ولا أجرا. يقول أبو سليمان الداراني: إني لأتلو الآية فأقيم فيها 4 ليال أو 5 ليال ولولا أني أقطع الفكر فيها ما جاوزتها إلى غيرها. 4 ليال، 4 ليال وهو يفكر في تلك الآيات. قيل لبعضهم: إذا قرأت القرآن تحدث نفسك؟ الله تعالى سألنا نحن نخبرك بأي شيء نحدث أنفسنا ونحن نقرأ القرآن أو نسمع القرآن؟ قيل له: إذا قرأت القرآن تحدث نفسك بشيء؟ قال: أو شيء أحب إلي من القرآن حتى أحدث به نفسي؟ كان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها أعادها مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى يحضر قلبه فيها فعلا. ولعل هذا هو السر في ترداد الآية لحظات وربما ساعات وربما ليلة كاملة حتى أيام. يعرفون أن القرآن نزل ليفهم ويتدبر ويكون واقعا عمليا سلوكيا حيا في حياتنا. لا يختص الأمر بالرجال دون النساء، فاسمعنا أيتها المؤمنات. عن عباد بن حمزة قال: دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال: فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعو،
فطال علي ذلك، فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي، ثم رجعت وإذا بها في مجلسها تعيدها وتدعو. مر النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة في سكة من سكك المدينة في الليل، فسمع امرأة تقرأ، وإذا بها تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية. وقفت عند هذا وأخذت ترددها وتبكي، هل أتاك حديث الغاشية. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل رأسه على سدة الباب ويبكي ويردد معها، نعم أتاني، نعم أتاني. هكذا حال النساء المؤمنات. أما كبار السن فحدث ولا حرج، ويعلم الله أننا نشهد لآبائنا وأجدادنا وأمهاتنا من كبار السن هذا الخير وهذا الفضل في واقعنا، فقد تربينا على أيديهم ونحتقر أنفسنا لما نرى أمهاتنا وآباءنا وقد وقفوا في آخر الليل وظلمات الليل يركعون ركعات ويسجدون سجدات، وربما هم يتلون آيات، وبخيرهم ودعواتهم نحفظ ونرزق وننطر. نسأل الله أن يمد في أعمارهم وأن يرزقهم الصحة والعافية. ذكر الذهبي في ترجمة أبي إسحاق السبيعي في سير أعلام النبلاء، قال أبو بكر بن عياش: سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول لا إله إلا الله، كبر سني ورق عظمي وضعفت، ولم أستطع أن أقم إلا بالبقرة وآل عمران، بالبقرة وآل عمران، وإني اليوم لا أستطيع أن أقوم في الصلاة إلا بالبقرة وآل عمران. لا إله إلا الله نحو أربعة أجزاء يقوم بها في ليلة. هذا متى؟ لما كبر سنه ورق عظمه وضعف جسمه. كان رحمه الله قد ضعف عن القيام، فكان لا يقدر أن يقوم إلى الصلاة حتى يقام، يقام، فإذا أقاموه استتم قائما، قيل يقرأ آيات ربما وصل عشرين لألف آية. أما حال الشباب فأين الشباب حتى نحدثهم؟ أين الشباب؟ نراهم وبفضل الله تعالى كخلايا النحل في بيوت الله مع حفظ كتاب الله، وهذا خير عظيم وعميم. وكم خرجت لنا مثل هذه الحلقات ومثل هذه المدارس من صالحين وصالحات ومن أئمة المساجد وأهل العلم بفضل الله تعالى. وإن كنا ندعوهم أيضا أن يتأملوا القرآن وأن يتدبروه وأن يحفظوه بمعانيه. وكنت أسأل بعض الشباب في الحلق والمدارس فأقول: متى رأيت بعض زملائك يسمعون الآيات أو حتى يحفظون الآيات والدموع تسيل على الخدود؟ كنت أقول لبعض المدرسين في بعض الحلقات: هل يوما من الأيام سالت دمعات طالب من طلابك وهو يسمع عليك بعض الآيات؟ أتمنى أن يسأل الشباب والمعلمون أنفسهم مثل هذه الأسئلة، لأننا بأمس الحاجة إلى أن نراجع حفظنا أو كيفية حفظنا مع كتاب الله بالتأمل والتدبر. فهل سمعتم يا شباب القرآن عن شاب صغير يسمى بعلي ابن الفضيل ابن عياض، شاب له قصة غريبة على مسامعنا في هذا الزمان؟ يقول أبو بكر بن عياش: صليت خلف فضيل بن عياض صلاة المغرب وإلى جانبي علي ابنه، فقرأ الفضيل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر،
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يقول أبو بكر بن عياش: فلما وصل أبوه لهذا الحد فوجئت بأن عليا سقط مغشيا عليه، وأخذ الفضيل يردد الآية لا يستطيع أن يجاوزها، ثم صلى بنا صلاة خائف. قال: ثم رابطت عند علي فما أفاق إلا في نصف الليل. وقال أبوه الفضيل: أشرفت ليلة على علي وهو في صحن الدار، وكان يقرأ القرآن، ثم كان يقول: متى الخلاص من النار؟ فيقول: فلما رأى أباه قال: يا أبا سل الذي وهبني إليك في الدنيا أن يهب لي لك في الآخرة. قال أبوه ولم يزل، يعني ابنه، ولم يزل منكسر القلب حزينا. ثم بكى الفضيل، قال: كان يساعدني على الحزن والبكاء: يا ثمرة قلبي، شكر الله لك ما قد علمته فيك. قال محمد بن ناجية: صليت خلف الفضيل فقرأ الحاقة في صلاة الفجر، فلما بلغ خذوه فغلوه، قال: غلبه البكاء فسقط ابنه عليا مغشيا عليه، حتى أنه اشتهر بمثل هذا. فكانت شهرة علي ابن الفضيل بأن سمي سريع القرآن رضي الله عنه وأرضاه. أعرفتم يا شباب بأي شيء اشتهر علي؟ لم يشتهر بحرافته بالفن أو بالرياضة أو بالغناء، بل بشدة خوفه وغشيته عند سماع القرآن. اشتهر بقتيل القرآن، وكان قتيل للقرآن حقا. فقد قال الخطيب: مات علي قبل أبيه بمدة من آية سمعها تقرأ فغشي عليه وتوفي في الحال. قال إبراهيم بن بشار: الآية التي مات فيها علي بن الفضيل في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد. قال: مع هذا الموضع سقط علي، سقط علي مغشيا عليه فمات، وكنت في من صلى عليه: لا إله إلا الله، ما أرق هذه القلوب، لله درك يا ابن الفضيل، أي خوف هذا الذي بلغ بك؟ أي فتى كنت مع القرآن؟ حدث شباب الإسلام عن حضور القلب والتدبر عند حفظهم للقرآن، حدث شباب الإسلام عن أثر القرآن على الأخلاق والجد وعفة اللسان، أخبرهم يا ابن الفضيل عن حقيقة الاستقامة والالتزام، أخبرهم يا ابن الفضيل كيف يحفظ القرآن. هذا هو علي بن الفضيل، وهذه حاله مع القرآن، وهذا هو لقبه الذي اشتهر به: قتيل القرآن. القرآن الذي هجرناه وهجره الكثير من الشباب اليوم، فربما مر الشهر والشهران والثلاثة لم يقرأ من القرآن شيئا، فضلا على أن يحفظ شيئا منه أو أن يتدبر الآيات ويبكي. معاشر الشباب، إن القرآن يشكو الهجران ولا شك، إن لم يكن هجران التلاوة فهجران التدبر والعمل. اسأل نفسك بصراحة: كم مرة تسمع الغناء في الشهر الواحد؟ وكم مرة في الشهر تقرأ القرآن؟ اسأل نفسك بكل صراحة: كم مرة دمعت عيناك وأنت تقرأ القرآن أو تسمع الآيات؟ وكم مرة دمعت وأنت في لذات وشهوات؟ اسأل نفسك: هل يجتمع في القلب كلام الرحمن ورقية الشيطان؟ وإن اجتمع فتردد وحيرة وخذلان، هذا حال البعض من الشباب. وتلك هي مواقف أولئك الرجال من الكبار والصغار ومن النساء.
مع القرآن وتدبر القرآن. أما حال الصغار فتعالوا واسمعوا لهذا الموقف العجيب، فقد والله حارت فيه الأفكار. حكى الشيخ ابن ظفر المكي أن أبا يزيد طيفور ابن عيسى البسطامي كان صغيرا، أن أبا يزيد طيفور ابن عيسى البسطامي كان صغيرا، فلما تحفظ قول الحق أو سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قال لأبيه يا أبتي من الذي يقول الله تعالى له هذا؟ من الذي يقول الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا؟ قال الأب ذاك النبي يا بني، ذاك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا أبتي ما لك لا تصنع كما كان يصنع النبي، ما لك لا تصنع كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا بني إن قيام الليل خصص به صلى الله عليه وسلم وبافتراضه دون أمته. قال فسكت، سكت عنه الصغير لأن الأب وجد مخرج له. قال فلما وصل حفظه إلى قول الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، وطائفة من الذين معك. قال يا أبتي إني قرأت وحفظت أن طائفة كانوا يقومون الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هذه الطائفة يا أبي؟ قال يا بني أولئك الصحابة رضي الله عنهم. قال يا أبتي فأي خير في ترك ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أي خير في تركه؟ قال يا بني أولئك الصحابة رضي الله عنهم. قال يا أبتي وهل الخير إلا في عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قال صدقت يا بني، فكان أبوه بعد ذلك يقوم من الليل ويصلي. فاستيقظ أبو يزيد الصغير ليلة فإذا أبوه يصلي، فقام فتوضأ وقال يا أبتي علمني كيف أتطهر وأصلي معك. فقال أبوه يا بني أرقد فإنك صغير بعد. فقال يا أبتي إذا كان يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم أقول لربي إني قلت لأبي يا أبتاه علمني كيف أتطهر وأصلي معك، فقال لي أرقد فإنك صغير بعد، أتحب هذا يا أبتاه؟ فقال الأب لا والله يا بني ما أحب هذا. ثم علمه فكان يصلي معه. همم الأحرار تحيي الرمم، نفحة الأبرار تحيي الأمم. هكذا كانوا، ولا غرابة إذا تربى البيت على القرآن ومعاني القرآن والعيش مع القرآن. ولعلنا نسأل أنفسنا ونتساءل ما هو المنهج الصحيح في قراءة القرآن وحفظه، وهل يا ترى ما نحن عليه سواء من حفظة لكتاب الله أو من شباب أو حتى من عامة في قراءة القرآن، هل ما نحن عليه صواب؟ هل المقصود من تلاوة القرآن مجرد التلاوة وتحريك اللسان بدون فهم أو بيان؟ كم يوقظ القرآن في ضمائرنا ربما لا تستيقظ، كم يحذرنا القرآن ونظل نلهو ونلعب. يقول الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. قال الشوكاني الأماني التلاوة. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني لا يعلمون الكتاب إلا التلاوة، لا علم لهم إلا مجرد التلاوة دون فهم وتدبر. قال ابن القيم ذم الله المحرفين لكتابه والأميين الذين لا يعلمون منه إلا مجرد التلاوة وهي الأماني. لما راجع عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن، لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في أقل من 3 ليال، وقال له لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. فالمقصود إذن في القراءة ليس مجرد ختم القرآن، بل الفقه والفهم للقرآن، فدل على أن فقه القرآن وفهمه هو المقصود بتلاوته لا مجرد التلاوة فقط. روى حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ. إذن هذا تطبيق نبوي عملي للتدبر ظهر أثره بالتسبيح والسؤال والتعوذ منه صلى الله عليه وسلم. وفي قول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه، إلى آخر كلامه. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة ونحوها، ورزق العمل بالقرآن، وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به. نراه واقعا حيا كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. في هذا المعنى يقول ابن مسعود: إن صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لهم منهج عملي علمي في قراءة القرآن وحفظه. ما هو هذا المنهج؟ للأسف هذا المنهج يكاد يكون غائب حتى عنا في حلقات تحفيظ القرآن التي هي الأصل أن تمثل المنهج لسلف هذه الأمة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في قراءة القرآن. كيف كانوا يقرؤون؟ ما هو منهجهم العملي؟ كانوا يقرؤون 10 آيات فقط، 10 آيات، حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل، كما نقل أبو عبد الرحمن السلمي عن عثمان وعن ابن مسعود وعن أبي بن كعب وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم 10. كان رسول الله المعلم صلوات الله وسلامه عليه يرسم المنهج العملي لحفظ القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن، كان يقرئهم 10 آيات فلا يجاوزونها إلى 10 أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعمل جميعا، تعلمنا القرآن والعمل جميعا. هذا يدل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة، فبين صلى الله عليه وسلم لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين للناس ما نزل إليهم. فكان البيان صلى الله عليه وسلم منه، كان البيان منه بالألفاظ والمعاني، وهذا الذي نطالب به، وهذا الذي نؤكده، وهذا الذي نرجو أن نراجع أنفسنا في منهجيتنا لكتاب الله، أو حتى لحفظ كتاب الله، أو حتى أن تتربى مدارس وحلق القرآن على مثل هذا المعنى العظيم، المعنى النبوي العملي، البيان بالألفاظ والمعاني للقرآن. فلما لا نعتني بالمعاني؟ لما لا نعتني بالمعاني؟ لما لا نعتني بالمعاني؟ وقد رأينا كيف كانوا يقفون عند الآية ربما ساعات وليالي وأيام. لما لا نعتني بالمعاني ليخالط القرآن اللحم والدم، ليستنير القلب، لينشرح الصدر، لنذوق حقا حلاوة التلاوة؟ فوالله حقيقة التلاوة وطعم التلاوة إنما هي بالتأمل والتدبر عند القراءة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها. الله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هل نحن حقا نتدبر الآيات؟ اسمعوا لهذا الموقف الذي يرويه المطلب بن عبد الله، قال قرأ ابن الزبير رضي الله عنهما آية فوقف عندها أسهرته حتى أصبح، فدعا ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني قرأت آية وقفت الليلة عندها فأسهرتني حتى أصبحت. ما الذي أسهره؟ معناها لم يفهم معنى الآية. ثم ذكرها لابن عباس وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ها؟ ما معنى الآية؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. جاءت في سورة يوسف، في آخر سورة يوسف، فقال ابن عباس لا تسهرك يا ابن الزبير إنما عنا بها المشركون. ثم قرأ ابن عباس ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال فهم يؤمنون، هنا يؤمنون بأن الله خلق السماوات والأرض، يؤمنون بتوحيد الربوبية، يؤمنون هنا ويشركون بالله توحيد الألوهية. سبحان الله، ما أجمل فقه القرآن وتدبر القرآن. في موطأ مالك رحمه الله من بلاغاته أنه قال أن عبد الله بن عمرو رضي الله ابن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها، 8 سنين يتعلم سورة البقرة. وعن مالك أيضا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تعلم عمر البقرة في 12 سنة، فلما ختمها نحر جزورا. 12 سنة، لكنه ليس مجرد الحفظ بل التعلم والتدبر للآية أو للسورة. فانظروا كيف كان سهرهم وانشغالهم وقلقهم إذا مرت عليهم آيات لا يفهمونها، لا يمكن أن يتجاوزونها بسهولة، يبحثوا ويسألوا ويفتشوا عن معاني الآية حتى يفهموها. كم نقرأ القرآن، بل كم يحفظ شبابنا الكثير من الآيات، بل ربما القرآن جميعه، وربما تمر علينا الكثير الكثير من الآيات. بل تعالوا وانظروا لقصار سور القرآن، كم نقرأها في اليوم، ربما مرات نكررها كثيرا، ومع ذلك هل وقفنا عند بعض المعاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. ما معنى هذه الآيات؟ ما المقصود بالعاديات؟ وما المقصود بالضبح؟ كم قرأت هذه السورة من مرة؟ كم سألت نفسك عن معانيها من مرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. ما معنى الخناس؟ كم قرأت هذه السورة من مرة؟ هل وقفت؟ هل فهمت؟ هل عرفت معنى الخناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. ما هو الفلق؟ ما معنى غسق؟ ما معنى وقب؟ هل تعرف هذه المعاني؟ كم قرأتها في صلواتك وفي لحظاتك من مرة؟ سبحان الله، حجبا والله يا إخوة، كيف تمر علينا الآيات وقصار السور ونقرأها، وكم من المرات، ثم لا نقف مع معانيها ولا نحرك في دواخلنا شيء أو شيئا نبحث عن معانيه وعن التدبر فيه. ولذلك لا نعجب أن تتأخر الأمة، ولا نعجب أن يكون حال المسلمين كحالهم اليوم، تشتت وفرقة وضعف وهوان وتأخر لبعدهم حقيقة عن كتاب الله. لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، يعني إن لم تتمسكوا بهما كان الضلال وكان البعد، وعند كل واحد منا من الضلال والبعد بقدر ما عنده من البعد عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أجمل وأروع قول سفيان ابن عيينة رضي الله عنه وأرضاه. لاحظ المنهجية العلمية عند العلماء، يقول درجات العلم أربع، درجات العلم أربع: العلم، الاستماع، درجات العلم أربع: الاستماع، ثم الفهم، ثم العمل، ثم الحفظ. لاحظ الاستماع، لأن الطالب أو المسلم إذا استمع للآيات استماعا صحيحا من مجيد للقراءة والتلاوة أخذ الآيات غض طرية، كان سهل عليه أن يتأملها وأن يحفظها وأن يتدبرها. القرآن يا إخوة له علوم، علوم القرآن في معرفة، كمثال الوقف والابتداء من أهم علوم القرآن. متى يقف المسلم عند رؤوس الآيات أو عند بعض الآيات ومتى يبتدئ؟ ولذلك تجد أن بعض من يتلو القرآن يهزه هذا، لا يفهم ما معنى الآيات وما معنى ترابطها، وهل الآيات مترابطة ومعانيها متتالية، هل الآية عندما أقرأها يجب أن أقف عند هذا الوقف أو عند هذا المكان أو أن أواصل؟ قد أواصل فأقطع المعاني، وقد أقف فأقطع المعاني. فإن لم يعش الإنسان مثل هذه المعاني في معرفة القرآن كيف أقرأ القرآن؟ في الاستماع أن تسمع القرآن من مجيد الله، ويتجد بعض الناس يتلو القرآن بجانبك وقد يخطي في كثير من الآيات. لماذا؟ لأنه اجتهد بنفسه في قراءة القرآن، لم يقرأه على أحد مجيد، وبالتالي تكثر عليه الأخطاء، وبالتالي يصعب الفهم. وكيف سنعمل إذا صعب الفهم؟ الاستماع إذن أول درجات العلم، ثم بعد ذلك الفهم لأنه يسهل الفهم إذا استمعنا استماع صحيح، ثم بعد ذلك العمل به. وطبيعي جدا الإنسان إذا استمع استماع صحيح وفهم سيتحمس للعمل، ثم بعد ذلك يسهل الحفظ جدا على الإنسان ما دام استمع استماع صحيح وفهم فهما صحيحا للآيات، أصبحت تجري في دمه وعروقه، اختلط القرآن بالدم واللحم والعصب وأخذ يعمل بالآيات، فسهل جدا أن يحفظها وأن لا ينساها. حقا هذه هي درجات العلم، فلما غفلنا عنها سبحان الله قلبنا السلم تماما، أصبحنا نحفظ ونحفظ ونحفظ. ثم إذا انتهى الابن أو التلميذ من حفظ القرآن ماذا يصنع؟ يرجع مرة أخرى ليراجع الحفظ ويراجع الحفظ ويراجع الحفظ، وربما يمل بين هذا وذاك فيترك ويظل يلوم نفسه، وربما غفل ونسي القرآن. ثم هذه الجهود العظيمة المباركة من حلق ومدارس وميزانيات وإلى آخرها ربما هكذا انتهت. فلما لا نراجع أنفسنا في المنهجية العلمية الصحيحة التي يرسمها العلماء رحمة الله تعالى عليهم فعلا في حفظ القرآن؟ الكلام في هذا يحتاج لبسط وتفصيل، ليس هذا مقامه، لكني أختم هذا الكلام بكلام جميل لنفيس لأحمد بن أبي الحواري، حيث يقول: إني لأقرأ القرآن وأنظر في آية فيحير عقلي بها، وأعجب من حفاظ القرآن، أعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله، أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه فتلذذوا به واستحلوا المناجاة لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا، فرحا بما قد رزقوا. يؤكد هذا الكلام أيضا الزركشي فيقول: من لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا. ويقول أيضا ابن جرير الطبري في هذا المعنى: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته. ويقول أيضا الطبري: حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. وأقول: نعم، حاجة الأمة، بل والله هي اليوم أحوج ما تكون لفهم القرآن، بل إني أقول إن علماء الأمة وطلاب العلم وإن علماء الأمة وطلاب العلم ودعاتها وأخيارها أولى من غيرهم في فهم القرآن، لينيروا للأمة طريقها بنور القرآن وليس بالقيل والقال والأهواء. ومن أعظم ما يعين على فهم القرآن والاستدلال به في هذا الزمان وبالأخص في قضية الفتن والأحداث وفقه والنوازل وغيرها، النظر في سياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته مع أصحابه وأعدائه في وقت النزول. لما نزلت تلك الآيات كيف كان الحال؟ حال النبي، حال الصحابة، حال الأعداء، المواقف كيف كانت، حتى نستطيع أن نفهم هذه الآيات فهما صحيحا ونستطيع أن نستدل أو أن نستخرج منها الفقه كما ينبغي. هذا من أعظم ما يعين على معرفة القرآن وفهم المراد منه حقيقة. إذن هذا هو المنهج الصحيح في قراءة القرآن وحفظه. أتمنى أن نراجع هذا المنهج وأن ننشره وأن نتواصى به وأن ننذر أنفسنا للتواصي بالحق فيما بيننا حتى ينتشر هذا المنهج الصحيح لقراءة القرآن وحفظ القرآن، ونستثمر هذه الخيرات الكثيرة التي نراها ونسمعها بفضل الله تعالى هنا وهناك.
إخوة الإيمان.